السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم، وأن يوفقنا للعمل، وأن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا ورزقنا واسعا، وأن يبلغنا الخيرات، وأن يبارك لنا في الأعمار والأيام والشهور والسنوات، وأن يتم علينا وعلى والدينا وذرياتنا والزوجات، إنه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أنهينا ما يتعلق بالكلام على كتاب الديات، وكانت آخر المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب القسامة، وفيه مسائل مهمة ذكرنا أو أشرنا إليها. قلنا أن هذا يعني باب خاص لحال خاصة احتيج إليها، فاختصت من بين سائر مسائل الجنايات بتفاصيل وأحكام جرت فيها على وجه يخصها. نعم، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الحدود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
هذا الكتاب جعله المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمن قارف معصية من المعاصي التي جعل الشارع فيها عقوبة مختصة، وهو لاحق لما يتعلق بالجنايات، وذلك أنه لما كانت حقوق الآدميين في الجناية والتسلط والظلم والعدوان لا مسامحة فيها، ومبناها على حقوقهم التي يطلب انتزاعها ويؤخذ فيها بحق من جني عليه فيها لتشفى بذلك الصدور وتستقيم بذلك الأمور، ويمنع من أن يتسلط أحد على أحد. فإن المؤلف رحمه الله تعالى أعقب ذلك بما يتعلق بمن تجنى على حدود الله جل وعلا فاقترفها، مما جاء الشرع بالتأكيد على منع فعلها أو تعاطيها، وقدم ذلك على هذا لأن الحدود مبناها على حق الله، وحق الله جل وعلا يدرأ بحصول الشبهة وظهور المرية وعدم تحقق الأمر والقطع به، بخلاف الجنايات فإنه في بعض الأحوال يقضى فيها بغلبة الظن، كما مر ذلك معنا في باب القسامة، وأيضا فيها شيء من اعتبار حق الآدميين ومطالبتهم وما يتبع ذلك من المسائل التي تقدم ذكرها. والمعاصي التي يقترفها الناس منها ما له حد يؤخذ صاحبه به فيعاقب عليه، وهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا من السرقة والزنا وشرب الخمور والردة. ومن المعاصي ما لا حد فيه، فلما فرق الشارع بين هذه العقوبات وتلك، أو لما خص هذه بحدود محددة وأطلق الحكم فيما سواها؟ أولا، وكما تعلمون وتحفظون أن الدين دين الله، والأمر الله والأمر أمر الله، وقول أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا تردد ولا معارضة ولا مشاقة في أمر الله جل وعلا، بل هو الإيمان والإيقان والتسليم والقبول والإنقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو القدر الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. ثم قال أهل العلم أن هذه المعاصي مما لا تندفع طباع الإنسان إلى الابتعاد منها، فاحتيج إلى ما يكون رادعا للنفوس عن التسلط إليها وتقحمها. وذلك أنه على سبيل المثال يحرم على الإنسان أكل بعض الحيوانات لخبثها وقذرها ونجاستها، ومع ذلك لم يرتب عليها عقوبة محددة، لأن طباع بني آدم تنفر من ذلك. ولكن لما كان في مثل شرب الخمور وإتيان الفواحش من إقبال النفوس وشرهها وتطلعها وعدم استجابتها للأمر من أول وهلة، في الجملة وإلا من النفوس من هي منقادة مستقيمة على أمر الله جل وعلا مذعنة، فاحتيج إلى ذلك. وربما كان بعض هذه الذنوب أيضا لفظاعته وعظمه وشدة ما يتعلق به، كالردة التي هي انتقال من الإسلام إلى الإشراك بالله جل وعلا، وخروج من الملة، ومواقعة الكفر بالله جل وعلا على أي وجه كان. فلأجل ذلك احتيج إلى أن يكون فيه ما يردع النفوس منه. ومثل ذلك الاستطالة في نفوس في أعراض الآدميين، أو التسلط على أموالهم، أو التسلط على أموالهم. فلذلك وجب الحد أيضا في القذف الذي هو تعرض للأعراض، وفي السرقة الذي هو تعرض للأموال. وعلى كل حال كما قلنا لا ينفك من وجود بعض الإرادات التي قد يقال لما لم يكن في هذه حكم مقدر وكان في هذه حكم، لكن إذا استحضر الإنسان ما قلناه أولا فإن نفسه بذلك تطيب وقلبه بذلك إلى ذلك ينقاد. وإلا فالربا مثل الزنا في الظلم والعدوان والبلاء والفتنة، ومع ذلك جاء الشرع بالوعيد فيه وبيان عظم هذه الموبقة والكبيرة، لكن لم يرتب عليها حدا في الدنيا. نعم. والحدود جمع حد، وهو الفاصل. وحدود الله جل وعلا كما يقول أهل العلم محارمه، ولذلك يقولون سمي البواب حدادا لأنه يمنع، ففيها منع وفصل فهي ما يمنع من إتيانه ويحرم من فعله، وحقيقتها في الاصطلاح عند الفقهاء عقوبة مقدرة شرعا على معصية من المعاصي لمنع الوقوع في مثلها، فهي عقوبة مقدرة شرعا، فيخرج بذلك عقوبات التعزير والمعاصي التي لا عقوبة فيها. وقوله مقدرة شرعا فتخرج غير المقدرة من المعاصي التي يعزر فاعلها، والشرع يخرج هنا ما لو كانت لو كانت معصية غير شرعية، ويعني لو كانت مثلا مخالفة لمن له ولاية كمعلم أو أب أو نحو ذلك، فهذه وإن كانت تدخل في الشرع بحرمتها لكنها ليست في أصل الشرع محرم على الإنسان فعلها، وإنما من جهة حرم وجوب طاعة هذا الوالد أو ذلك الولي أو غيره فحرمت بذلك. على كل حال هي إذن عقوبة مقدرة شرعا على معصية، فيخرج في ذلك غير المعصية. نعم لو كانت على سبيل التأديب والترقية في الفضائل والخيرات، نعم لمنع الوقوع في مثلها، وهذا يعني إشارة إلى الحكمة، وإن كانت ليست يعني مطابقة من كل وجه، وإنما هي أو ليست لازمة ليست مختصة من كل وجه، فإن الحدود لها أسباب كبيرة أو لها حكم كثيرة، منها منع غير الواقع في هذه المعصية أن يقع فيها، فإذا رأى من يجلد أو تقطع يده أو يؤخذ بتلك المعصية والسيئة فإنه لا يتجرأ على ذلك. نعم وإذا وأيضا يقصد بها تطهير النفوس، ولذلك تلك المرأة كانت تقول يا رسول الله طهرني إني زنيت فطهرني، ففيها تخليص للإنسان من إثم مواقعته لتلك المعصية والإثم، وفيها أيضا من حفظ الحقوق ومنع التطاول على الأموال أو الأعراض وعدم الاستخفاف بالديانات أو تعاطي ما يكون به بلاء على الإسلام والمسلمين بحسب تلك الحدود التي جاءت. فإذن ثم حكم كثيرة لعدم الوقوع في ذلك، وأصل مشروعية الحدود جاءت بها السنة في أحاديث كثيرة، نعم وجاءت والإجماع منعقد على ذلك، وستأتينا أدلة كثيرة في بحسب كل حد على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا من التفصيل والتوضيح والبيان. نعم.
قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم.
قال: لا يجب الحد إلا على بالغ، فالحد واجب إقامته إذا اكتملت شروطه وتمت أركانه وانتفت موانعه، لأن هذا من ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيله وبيانه، لكن لا بد أن يكون ذلك بالغا عاقلا. فأما غير البالغ من الصغار ومن في حكمهم فإنهم لا يؤخذون بمثل تلك الآثام، لأنه إذا لم يطالبوا بالعبادات فلألا يطالبوا بإقامة أو في عقوبة المعاصي من باب أولى، فإن الحدود تدرأ بالشبهات بالغ عاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وإذا رفع عن طلب المأمور فإنها ترفع عن المعاقبة على المحظور. واضح؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ماعز أرسل إلى أهله: أبيه بأس؟ أبيه جنون؟ أتنقمون عليه شيئا في عقله؟ فلما قالوا لا وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة أقام عليه الحد، فدل على أن انتفاء العقل أو حصول العته والجنون مانع من إقامة الحد عليه. قوله ملتزم، ملتزم في اصطلاح أهل العلم هو الذي يلتزم أحكام الإسلام وليس منهم، الذي يلتزم أحكام الإسلام وليس منهم. فمن الذي يلتزم أحكام الإسلام وليس منهم؟ أسحاق إيش؟ هو المستأمن والذمي، أو المستأمن سواء كان ذميا أو كان معاهدا. والذي يظهر أن تعلق الحكم هنا على وجه الخصوص بالمعاهد، أما الذمي فإنه ربما أقيمت عليه بعض هذه الحدود على ما سيأتي بيانه. ولذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهوديين حد الرجم، لكن المستأمن المعاهد لو فعل واحدة من هذه الذنوب التي تستوجب حدا فإنه لا يقام عليه الحد، لكنه يعزر لفعلها لأنه انتهك الحرمة، لكن من حيث هو لا تترتب عليه أحكامها. لكن لما كان ذلك في بلاد المسلمين وانتهك حرمة المسلمين وأحكامهم فإنه يعاقب على ذلك. قال: عالم بالتحريم. أما لو كان غير عالم بأن يكون جاهلا فلا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الجهل مانع من موانع الحكم وعارض من العوارض الأهلية، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ومن الشبهات الجهل بها. ولذلك لما قال رجل زنيت فقالوا فأمروا به أن يقام عليه الحد، قال: إني لا أعلم، فرفع إلى عمر فقضى عمر ألا يجلد، فقال: أعلموه فإن عاد فزنى فارجموه. فدل ذلك على أن غير العالم لا يقام عليه الحد، وهذا حكم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: فيقيمه الإمام أو نائبه في غير المسجد.
نعم، الذي يقيم الحدود هو الإمام، لأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف في عهده أن أحدا تولى إقامة ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف أن أحدا قام بذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أو من أنابه فيه. وكذا في عهد الخلفاء الراشدين، فإنه إنما يقوم بذلك الخليفة أو من عهد إليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فلم يكن لأحد أن يقوم به إلا أن يكون إماما أو أن يكون نائبا فيه لهذا الحديث. ولأنهم يقولون أن هذه المسائل مما يكون فيها الشبهة ويحصل فيها الإشكال ولها شروط، فلما كان الأمر كذلك فإنه لا يحسنه ولا يضبطه إلا من يؤول إليه أمر إقامة الحدود بين الناس وهو الإمام، وهو الإمام. فلذلك قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. لكنهم يقولون من أن السيد يقيمه على أمته، وهي مستثنات من هذا، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب عليها، فإن عادت فليجلدها ولا يثرب، حتى قال فليبعها ولو بإيش؟ بمفحص الشات. وش في الحديث يا أخي؟ فرسن شات أو نحو من ذلك. نعم، فهنا إذن لا 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 السيد يقوم على أمته في جلدها، هو الذي يجلدها، ويقولون أنه له سلطان عليها. تقام في غير مسجد، في غير مسجد، أولا لما جاء في الحديث عند أحمد وغيره أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد، ها، وأن يستقاد فيها يعني القصاص، ولأن ذلك عرضة لتنجيسها وتقذيرها، وأيضا من جهة أخرى أنها لم تبنى لذلك، وأن هذا هو المحفوظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر وعلي وغيره، في أنهم لم يكونوا يقيموها في المسجد فكانوا يخرجونهم من المسجد إذا أرادوا أن يقيموا عليه حدا. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلف ولا يمد ولا يربط ولا يجرد.
نعم. ولا يجرد، بل
يكون عليه قميص أو قميصان.
ويضرب الرجل في الحد قائما، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أبلغ في أن ينال جميع جسده الضرب والإيلام، فإن هذه الأعمال لما اشتركت جميع أعضائه أو جوارحه في الاستمتاع بها أو في تعاطيها فإنها كان عليها أن ينالها الإيلام في ذلك، فلذلك قالوا من أنه يضرب الرجل في الحد قائما، وهذا هو الذي جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوت لا جديد ولا خلق. الجديد الصوت، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصوت أو بصوت منكسر فقال فوق هذا، فأتي بشيء جديد لم تسقط من ثمره أي شيء، فقال ودون هذا، فقال بين هذا وذاك، ولذلك يقولون بين القضيب والعصا، بين القضيب والعصا، فلأجل هذا قالوا بصوت لا جديد ولا خلق، لأن المقصود ليس هو إهلاكه وحصول أذيته، وإنما إيلامه بما يردعه ويمنعه عن الوقوع في تلك المعاصي والآثام. نعم، بصوت، لكن لقائلنا أن يقول هل لنا أن نقول من أنه يعني يضرب بغير الصوت كما في حديث ذلك الذي شرب الخمر، فمنا من ضربه بثوبه ومنا من ضربه بنعله، فالحنابلة يقولون الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمل به أصحابه والضرب بالصوت. نعم، ولأن الضرب إذا أطلق إنما يكون بصوت، فالذي جاء في ذلك الحديث إنما هو في أول الأمر، ثم استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه على الصوت، لكن لو فعل ذلك بالصوت ولو فعل ذلك بالنعال ونحوها في يعني في شرب الخمر أو فعل في نحوه فلا بأس، لكن الأصل أنه بصوت وهو الذي استقر عليه الأمر. قال لا جديد كما قلنا، ولا خلق، ولا خلق بفتحتين كما ضبطها غير واحد. نعم، ولا خلق كذا ضبطها صاحب المصباح وغيره. نعم، فإذا الخلق يعني لا يكون قد يعني بلي وضعف وانتهى تماسكه وحصول أثره من الضرب ونحوه. نعم، قال ولا يمد ولا يربط. لا يمد ولا يربط جاء هذا عن ابن مسعود وعن غير واحد أنه لا يجعل على حال واحدة بأن يمد أو يربط، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بأن يوقف على تلك الحال ويضرب. ولا يجرد لأن في هذا انكشاف عورته، ولأنه إذا كان عليه لباس فإن ذلك لا يمنع حصول الإيلام، ولذلك قال قميص أو قميصان، وظاهره أنه لو كان عليه أكثر فإن هذا قدر زائد على اللبس والستر، وإنما يقصد به إيش؟ الحيلولة بين أثر الضرب، فلأجل ذلك قالوا لو كان أكثر، وهو ظاهر كلام المؤلف، أو كان إيش فيه فرو محشو أو نحوه، فإنه لا 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 يقر على ذلك بل يزال لئلا يحال بينه وبين ما يضرب به. نعم.
قال رحمه الله ولا يبالغ بالضرب بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه
ويبقى
ويتقى الرأس
ويتقى. نعم ويتقى
الرأس والوجه والفرج والمقاتل.
ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن هذا فيه إهلاك، فيه إتلاف، فيه أذية، وإنما يحصل بذلك الإيلام، وهذا يحصل بما هو دون ذلك. ويفرق الضرب على بدنه لما ذكرنا، أولا لئلا يتوجه إلى موطن واحد فيكون ذلك سببا لحصول الأذية عليه في ذلك الموطن فيموت لحمه الذي تتابع عليه الضرب، ولأنه أيضا حتى ينال جميع جسده أثر ذلك الإيلام، ولذلك قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل لئلا يؤدي ذلك إلى هلكته، لما ذكرنا من أنه لا يقصد بالحد إهلاك الإنسان وحصول التلف عليه، وكذلك مقاتله التي يعرفها أهل الاختصاص. لكن هل يفهم من هذا طبعا أنه يضرب في ظهره، يضرب في أليتي، يضرب في فخذي، هل يضرب في غيرهما، في غير هذه المواطن؟ نعم. هل يضرب في بطنه، في صدره؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ نعم. المؤلف لما استثنى الرأس والوجه والفرج دل على أن ما سواها يجوز إلا أن يكون مقتلا، فإذا افترضنا أن البطن محل المقتل فإنه يتقى، لكن هل يتقى الصدر؟ الصدر ليس بمقتل، الغالب أنه إذا ضربه. الرقبة قد يقال من أنها إيش يعني ربما يعني يحصل بها تلف. نعم. اليدين، الرجلين، نحوها، فيضرب على هذا النحو. وكان أظن إلى الآن في بعض الأحوال يضرب بعض من تلبسوا بهذه الحدود قبالة المساجد، رأيتم شيئا من ذلك؟ كنا إذا خرجنا من كلية الشريعة في الغالب نجد أو في بعض الأحيان يوجد من أمر بضربه في تلك في الساحة في الكلية القديمة. فعلى كل حال يعني أنه يضرب في هذه المواطن ويتقى المقاتل، فإذا عرف أن شيئا يكون مقتلا فيتقى، وكذلك إذا الرأس والفرج والوجه والمقاتل. لكن لما قال الوجه يظهر أن الرقبة دون ذلك، يعني لا تبلغ مبلغ الوجه والرأس المنع منها. نعم.
قال رحمه الله
يعني والمرأة كالرجل في ما تقدم من أنه ينالها ما يناله وتضغب كما يضغب ويتعلق بها الأحكام المتقدمة سواء بسواء إذا تلبست بواحدة من هذه المعاصي أو بواحد من هذه الحدود، كأن قذفت أو نسأل الله السلامة والعافية زنت أو شربت الخمر أو سرقت. نعم.
قال رحمه الله: إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف.
تضرب جالسة يقولون لأن ذلك أستر لها، وتشد عليها ثيابها لئلا يحصل لها انكشاف وظهور عورتها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأنها لو غطيت فإنها مع حصول الإيلام لها تحرك يديها فيحصل بذلك انكشاف لها. نعم.
قال رحمه الله:
هل من لازم الجلد أن يكون متتابعا أو يفرق؟ حنابلة يقولون أنه ولا موالاة، يعني لا تشترط فيه الموالاة، لكن الحقيقة أن هذا مشكل. لماذا؟ لأنه لو قلنا من أنه لا يوالى وضرب ثلاث ضربات الآن وبعد يوم ضرب ثلاث وبعد يوم ضرب ثلاث حتى تستكمل 80 أو 40 أو 100 بحسب الحد الذي والعدد على ما سيأتي، فإنه يفضي ذلك إلى أن لا يكون فيه إلام ولا يكون فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام كما نقله غير واحد عنه، قال: وفيه نظر، يعني القول من أنه لا موالاة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يغفر للمردوم في الزنا.
قال هنا: هل الجلد على حد سواء في جميع هذه الحدود أم أنه متفاوت؟ فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى على أن الجلد متفاوت، ولذلك قالوا: وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف، فجعلوا الزنا أشد من مما سواه. لماذا قلتم ذلك أيها الحنابلة؟ قالوا: لعظم هذا الذنب، ولأن الله جل وعلا قال فيه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وثم القذف، لأن القذف حق آدمي، وأيضا جاء عن الصحابة التشديد فيه، ولأن الشرب جاء في الدليل ما يدل على أنه أخف مما سواه، فإنهم في الحديث الآخر كما تقدم معنا قبل قليل أنهم ضربوه بالنعال وبأطراف الثياب ونحو ذلك. كيف طرف الثوب؟ كيف يضرب بطرف الثوب؟ يعني هكذا؟ هل هذا ضرب؟ كيف هاشي؟ وها عمر كيف يشد؟ أحسنت، بارك الله فيك. يعني أحيانا تؤخذ العمامة فتجمع ثم يضرب بها ويكون لها إيلام. صحيح أنها لا تبلغ مبلغ الصوت والعصا ونحوها، إلا أنها يكون فيها إيلام، يكون فيها إيلام، فهذا هو المقصود بالثوب. فعلى كل حال قالوا: لما كان الشرب كذلك فإن جاء فهو أخف مما سواه. فلأجل هذا قالوا أنه لو جعل أو لو ضرب فيه بالنعال ونحوها فلا بأس بذلك، وسيأتينا التفصيل إن شاء الله لاحقا. ثم التعزير، لأن التعزير دون الحدود فكان الجلد فيها أخف. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مات في حد فالحق قتله. إذا أريد حد أحد وضربه بعقوبة من هذه العقوبات التي جاء فيها حد وتحديد وبيان وتقدير من الشارع كالزنا والسرقة ونحوها، فهل يستوفى منه بكل حال أم ينتظر حتى إذا كان مريضا حتى يشفى؟ فأما إن كانت حاملا فلا إشكال في أنها تنتظر حتى تلد لصراحة الحديث في ذلك، لكن إذا كان مريضا فعند الحنابلة أنه لا ينتظر، وقدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه قالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد وهو مريض. نعم، وإن كان عند جماهير أهل العلم على أنه إذا كان مريضا فيتقى، لأن ذلك لا يؤمن معه أن تتلف نفسه ويحصل له هلكة، وليس هذا ببعيد، وليس هذا ببعيد. على كل حال، إذا قلنا من أنه يجلد في حال المرض، أو قلنا من أنه ينتظر حتى يسلم ويشفى، وهذا طبعا إذا كان بغير قتل، أما إذا كان حده القتل فلا يحتاج إلى أن ينتظر. لكن والثاني أن لا يكون مرضه مزمنا أو مستعصيا أو مستمرا، فهذا لا إشكال أنه يقام فيه بحسب حاله. نعم، لكن قال ومن مات في حد فالحق قتله. فإذا كان الأمر ليس بمريض، أو قلنا من أن المريض يستوفى منه، فإذا مات في أثناء ذلك بدون ما تعد فلا شيء فيه، لما جاء عن علي أنه قال الحق قتله، ما دام أن القاتل أو أن الجالد له نعم لم يتعدى، لم يزد في الضرب ولم يقوي الضرب، وإنما يضرب ضربا معتادا، وهم يقولون أنه لا يرفع يده حتى يبين إبطه، بل يفعل هكذا يعني بما لا يكون فيه رفع لليدين في تلك الحال، لأن المقصود ليس هو التشفي منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، ويبقى له حق الإيمان ولذلك لما رجمت ماعز صلي عليها، وإن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، فلأهل العلم في ذلك كلام كثير. نعم، إما أنه لم يصلي عليها لانشغاله بأمر أو ذهابه فيما هو أهم أو نحو ذلك، لكنه جاء في الأدلة ما يدل على الصلاة عليها، وذلك صحيح، وهو أيضا معتضد بالأصل، والأصل هو أن كل مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم، ولا يحفر للمرجوم في الزنا، يقولون لا يحتاج لأن يجعل له حفرة، لأنهم يقولون أو كأن بعض الفقهاء يقول ذلك حتى لا يهرب. فالحنابلة يقولون لا يحفر له، رجلا كان أو امرأة. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا هرب ترك. ولذلك جاء عند أبي داود أنه لما هرب ماعز نعم لحقوه فأمسكوا به فقتلوه فرجموه حتى مات، فقال هل لا تركوه إذ هرب، وهو عند أهل السنن. فلذلك قالوا من أنه لا يحفر للمرجوم حتى ولو كانت امرأة. نعم،
قال رحمه الله باب حد الزنا.
إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الحدود بالتفصيل المتعلق بكل واحد منهما، وبدأ بالزنا لأنه أغلظ هذه المعاصي من غير الردة أو سوى الردة. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إذن هنا في هذا الباب أحكام حد الزنا، وقد جاء ذلك في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. نعم، وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا ما يدل على ذلك، والآية المنسوخة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والإجماع منعقد على أن الزاني له عقوبة محددة في الشرع في الجملة، وإن اختلفوا في بعض الأحكام المتعلقة بها أو في بعض فروعها. نعم. كيف؟ لا، هو لما كان يعني لقائل أن يقول أن هذه متعلقة بأحكام الزنا فلما قدمها، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل المتقدمة عن تنفيذ الحد على الإطلاق، فأي مسألة متعلقة بإقامة الحد وتنفيذه سواء كانت متعلقة بواحد منها أو بجميعها فإنها تذكر في أول في استهلالة الكتاب. فلأجل ذلك لم يتعرض في باب حد الزنا لتنفيذ الحد ولا كيفية إقامته ولا المسائل المتعلقة بذلك يعني في الجملة، هو ذكر فقط ما يتعلق بالشروط ومن يكون حده الرجم ومن يكون حده الجلد والتغريب وما يتعلق بذلك، أما التنفيذ فقد تكلموا عليه هنا. ولأجل ذلك ذكروا أيضا أنه إذا كان في حد الزنا ومبناه على الشهود يعني ثبوته فيبدأ بالشهود هم الذين يرجمون أولا، وإذا كان بإقرار واعتراف الحاكم أو نائبه هو الذي يبدأ أولا. ذكروا جملة من المسائل أيضا متعلقة بذلك لا تحضر الآن في الذهن، وإلا فبعضها مهم. نعم. عالما بالت... نعم. حتى ولو كان يعني هنا يعني حتى ولو كان مثله لا يجهل وهو جاهل، أما إذا عرف أنه عالم وينكر ذلك فهذا شيء آخر، لكن إذا ظن جهله نعم أو ادعى ذلك ولا شيء يثبت عدم حصول علمه فإنه يتقى حده. لماذا؟ لأن الحد يدرأ بالشبهة، والشبهة في بعض الأحوال راجعة إلى عدم علمه بالتحريم أو عدم علمه بتحريم العين، مثل ما قلنا في وطء الشبهة، يعني قد هو يعرف أن الزنا محرم لكنه جاء إلى هذه المرأة يظنها زوجته فإيش وطئها، إما لشبهة في العقد أو شبهة في العين أو شبهة في الحال على ما تقدم معنا هذه الأحوال الثلاثة، واضح؟ فبناء على ذلك يكون ذلك كله داخل في الحكم. نعم. إذن هذا بيان الأحكام المتعلقة بحد الزنا على وجه الخصوص. نعم.
قال رحمه الله: إذا زنى الإنسان ظلم حتى يلد،
يعني لا يخلو الزاني إما أن يكون محصنا أو غير محصن، فإذا كان محصنا فحده الرجم حتى الموت، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم لصحة الحديث كما في حديث عبد الله بن سلام ولمجيء الآية المنسوخة بذلك. فإن قال قائل الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والآية مطلقة لم يأتي فيها تقييد لا بذا ولا بذاك، فيقال أن هذا مخصوص ب الآية التي بعدها وإن كانت منسوخا لفظا لكن حكمها باق، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة. ولأن أيضا تعرفون أن السنة هل تكون ناسخة أو مخصصة أو ناسخة لحكم القرآن، هذا خلاف بين الأصوليين وهل هو نسخ هنا أو هو تخصيص، والكلام على ذلك يطول. لكن على كل حال هم لا يختلفوا أو عامة أهل العلم على أن المحصن إذا زنى رجم لصراحة حديث عبد الله بن سلام ولدلالة الآية على ذلك. ولا ينافي هذا إطلاق الآية في أولها. نعم.
قال رحمه الله: والمحصن من يعطي امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان فقط.
إذن من هو المحصن حتى يقام عليه الحد أو لا؟ يقول: من وطئ امرأته. إذن لا بد أن يكون منه وطء، سواء كان الوطء في القبل أو في الدبر، فإنه يحصل به الإحصان، فإنه يحصل به الإحصان. ولذلك قال: من وطئ امرأته، ولم يقل في قبل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: حتى في قوم لوط أتأتون الفاحشة، فسمى الوطأ في تلك الحال أو الاتيان في ذلك الحال فاحشة، فدل على أنها مساوية لفاحشة الزنا، واضح؟ وأن حكمها حكمهما واحد. فمن وطئ امرأته المسلمة، فلا بد أن يكون إذن وطء للمرأة، وطء لامرأته. فبناء على هذا، لو كانت غير امرأته بأن زنى بامرأة فلا يعتبر بذلك محصنا، ولو كان تسرى بأمة فلا يعتبر بذلك محصنا في قول عامة أهل العلم. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: والمحصنات من النساء، يعني قال أهل العلم الزوجات، فدل على أن من سواها لا تكون محصنة ولا يحصل بها الإحصان، ولا يحصل بها الإحصان. فإذا من وطئ امرأته المسلمة. وقيل بالوطء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب، والثيوبة إنما تحصل بحقيقة الوطء، بحقيقة الوطء. فبناء على ذلك قالوا: من أنه لابد في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. أما لو كان نكاحا غير صحيح بأن يكون فاسدا فلا يعتبر إحصانا. لماذا؟ لأن الفاسد لا تترتب أحكامه عليه، ولأن الشارع إذا علق الحكم بشيء فإنما يتناول ذلك الصحيح منه، أليس كذلك؟ فلأجل هذا جعلنا الزاني غير محصن، مع أنه قد زنى قبل ذلك ولو جلد أو حد قبلها في قبل تلك المرأة في نكاح صحيح، فدل على أنه لو كان نكاحا فاسدا فلا، وكذلك لو كان وطأ شبهة فلا يكون صاحبه به محصنا. واضح يا أخوان؟ نعم. وهما بالغان، أما لو كان أحدهما غير بالغ فلا يكون محصنا، وكذلك لو كان غير عاقل فإنه لا يكون محصنا لأنه غير مكلف. وحران أيضا، لأن غير الحر من العبد من العبيد والإماء دون ذلك فلا يحصل بهما، فلا يحصل الإحصان بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.
يعني فإن اختل شرط من الشروط المتقدمة في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، يعني أنه لا يرتفع عنه الإحصان في حقه فقط بل حتى في حق الآخر. فلو نكح رجل مسلم امرأة في نكاح صحيح لكنها غير بالغة فإننا نقول من أنها لا يكون بذلك، لا يكون هو محصنا، هي بلا شك لا تكون محصنة، لكن هو كذلك لا يكون محصنا. نعم. و لو أن رجلا نكح امرأة في نكاح فاسد بدون شهود، نعم، لقلنا من أنه غير محصن. نعم. وكذلك لو نكح أمة فإنه لا يكون بذلك محصنا، وكذلك هي لو كان زوجها عبدا فلا تكون محصنة. فإذا لا بد أن تجتمع الشروط فيهما جميعا حتى ينطبق عليهما الإحصان. لماذا لا يقال اعتبار كل واحد منهما بنفسه؟
لما ذكرنا أن هذه حدود، والحدود الأصل التيقن من اكتمال ما يتعلق بها، فإذا انتفى شيء من هذه القيود أو حصل فيه الاشتباه فالحدود تدرأ بالشبهات. ولذلك جاء عن علي أن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سنة الرغيب بن صنيد جلد من التجلة فغرب عنه فلو امرأة.
نعم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. هذا بيان لعقوبة الثاني من الزنا وهو إيش؟ غير المحصن وغير الحر. فإذا زنى الحر عفوا وغير العبد، إذا زنى الحر غير المحصن جلد 100، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فإذا يجلد 100 جلدة لصراحة الحديث، نعم، ويغرب عاما. والله جل وعلا قال: الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدل على أنهما يجلدان، أنهما يجلدان 100. وغرب عاما، ودلالة التغريب من السنة، نعم، فيكون هذه من ما دلت عليه السنة. ومن المعلوم أن ذلك عند جمهور الأصوليين لا يعتبر نسخا، خلافا للحنفية الذين يقولون الزيادة على النص نسخ، فلذلك يأتون فيها بمسائل كثيرة أو بتفريعات كثيرة لا حاجة لنا إلى إتيانها، فنقول التغريب ثابت بدلالة السنة الصحيحة فيحكم بها، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم. قال: ولو امرأة، يعني أن المرأة تغرب كالرجل سواء بسواء. وسبب ذكره لو إشارة إلى الخلاف، وأصل الخلاف في ذلك أن بعضهم قال: لو غربت المرأة لربما كان ذلك إيش؟ سببا لفسادها، لأنها لا تحفظ نفسها إذا كانت في غربة وعند من لا تعرفه ولا يعرفها. نعم. فيقول المؤلف أن الحكم عام، وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، والأصل التسوية إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما. ولذلك قالوا من أنه يذهب معها محرمها، نعم، حتى يطمئن عليها، أو تغرب فيما دون مسافة قصر، يعني في مسافة قريبة يمكن أن يعودها ويأتي إليها أهلها، فتكون في ذلك حافظة لنفسها، تخشى أن يأتوها غرة فيروا منها فعلا مشينا، فيكون ذلك يعني قدرا كافيا لحفظها لنفسها. فهل يبقى معها محرمها أو يعود؟ يعني فيه كلام لهم أنه إذا اطمأنت واستقرت وأمن عليها له أن يعود حتى ينتهي عامها، أو أنه يرافقها في ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
نعم يا سيدي. الحقيقة أن السجن ليس معادلا للتغريب، بل هو أغلط وأغلط، لأن التغريب يعني فيه تخلية لها أو له لإتيان مصالحه وبيعه وشرائه وسلوته ولقائه بغيره ونحو ذلك، أما السجن فلا، فهو يكون أغلظ من هذه الجهة. وإن كان من جهة ثانية يحصل به ما يحصل بالتغريب، فإن التغريب فيه مصلحة للزاني والزانية في نسيان شناعة فعلهما وشناعتهما وما اقترفاه على أنفسهما، فينسى الناس ما كان منهما فلا يعيران به ويذكران به، فيكون ذلك سببا لبقاء فسادهما وعدم خلطتهما للناس. فإذا غاب وذهب كان ذلك سببا لصدود الناس عنهما. نعم.
قال رحمه الله: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب.
والرقيق 50، لأن الله جل وعلا قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والأمة والعبد سواء، ولا اختلاف بينهما في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما. وأجمع الصحابة على تنصيف العبيد والإماء بالنسبة للأحرار والحرائر. نعم. ولذلك مر هذا بنا في مسائل كثيرة في أبواب الفقه المتفرقة. نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، لأنه محبوس على سيده ومنافعه له، فربما إذا غرب تفوت على سيده مصالح. كما أن قوله والرقيق 50 جلدة يعني أنه لا يتعلق بالرقيق عقوبة غير الجلد، حتى ولو كان متزوجا. ما نقول محصنة، لأن إذا قلنا محصن فنأتي بشيء من الإشكال، بل نقول حتى ولو كان مزوجا فإنه لا رجم في حقه، لأن قيدنا الرجم بالحرية ولا حرية بالنسبة إليه، فبناء على ذلك يقولون من أنه لا رجم في حقه. نعم.
وحد لوطي
وكزان، هذا هو المشهور عند الحنابلة، أن اللواط كالزنا. من أين حكم بذلك؟ حكموا بذلك لأنه جاء في بعض الأحاديث: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، فحكم بمضمون هذا الحديث. ولأن كله نعم إتيان للفاحشة فجعل حكمهما واحدا. والرواية الثانية عند الحنابلة، وهي رواية مشهورة، قول لجمع من أهل العلم، أن اللواط يقتل صاحبه، كان لائطا أو ملوطا به، فاقتلوا الأعلى والأسفل منهما. في بعض الأحاديث: فاقتلوا الفاعل والمفعول. نعم. ولأنها عقوبة شنيعة، وإذا كانت الطباع تنفر منها فإن ذلك مما يدل على شناعتها، فإتيان الآتي لها مع منع يعني امتناع الطباع منها دليل على استمساك بهذا الشر وتسويل الشيطان وإتيان لهذه الفعلة الشنيعة. فلأجل ذلك قالوا من أنه إنهما يقتلان لهذين الحديثين، ولأن ذلك كالإجماع بين الصحابة، وإنما اختلفوا في كيفية قتلهما، فلم يختلفوا في أصل القتل، وإنما اختلفوا في آلته وكيفيته، فدل على أن اللوطيين يقتلان. لكن لو تلوط لاط شخص ببهيمة، فيقولون من أنه إذا فعل ذلك مع بهيمة فإنه لا يصل إلى حكم اللواط من جهة القتل، بل في مثل تلك الحال التعزير، في مثل تلك الحال التعزير. نعم. لكن يقولون من أن البهيمة تقتل، فإن كانت لفة ذهبت عليه، وإن كانت لغيره لزمه ضمانها، لأنها بذلك تكون يعني تلبس بها أمر خطير أو شيء شنيع، فلأجل ذلك استقبحها أهل العلم، وجاءت في السنة ما يدل على ذلك. لكن أعجب شيء في هذا أنهم يقولون لو لاط بسمكة. نعم. والفقهاء رحمهم الله تعالى دقيقون في هذا، فليس ذلك مبناه على الشذوذ أو الغرابة أو الإغراب أو نحوه كما تعرفون، وإنما كما ذكرنا أن ذكرهم للحد الأبعد يفيدك أن ما دونه داخل في الحكم. فلو أن قال لو تلوط ببقرة، إيش؟ لو جاءك شخص وقال أنه فعل ذلك بسمكة لا أشكل عليك هل يكون داخلا في الحكم أو لا، لكن لما ذكر السمكة دل بلا شك وبيقين أن مثل البقرة والغنمة ونحو ذلك داخلة في الحكم على وجه الظهور، واضح؟ وهكذا. فإذا هم يذكرون أبعد حد حتى يعلم أن ما دونه داخل فيه. وصل الأذان، كم بقي؟ ها؟ طيب، إذن ما ندخل في الشروط، نجعلها إلى الدرس القادم. احتمال الدرس القادم ألا أكون موجودا، لكن التمس التنبيه التأكيد على ذلك من الشيخ داود وأنت شيخ، حتى ما يعني 90% عزمنا على الذهاب إن شاء الله إلى مكة، لكن أسأل الله أن لا يحال بيننا وبين ذلك، لكن الثلاثاء إن شاء الله سيكون الدرس. في سؤال عند أحد من الإخوة؟ نعم. كيف؟ أي. بعضهم يقول من أنه لا ينتفع بلحمها على سبيل التحريم، وبعضهم كرهها، كره أن ينتفع بلحمها بعد ذلك. نعم. هم يقولون مسافة قصر، لأن هذا هو الذي يعتبر غربة وسفرا، فإذا كان كذلك اكتفى به. يكونه وجبت حقا لله جل وعلا، هذا صحيح، لأن الله هو الآمر بها، وإنما يفعل بذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا، لكن هذا في كل الأوامر معلوم أنه إنما تفعل لله، سواء يعني ولما قال معصية شرعا يعني كفى، لكن على كل حال تلك معصية، يمكن أن يقال من الفرق بينهما وبين القصاص أنه يقال لحق الله جل وعلا، هذا ليس ببعيد. جزاك الله. الأذان بعد الأذان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.